حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، بعد ذي بدء، يسرني أن ألتقي بكم في هذه الأمسية التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكنا بما فيها، وأن يجزي القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء، إنه جواد كريم. أما بالنسبة للمحاضرة فكما هو معلوم لكل مسلم أن الله عز وجل هو مالك الملك، وهو المتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الملك الذي بيد الله عز وجل أخواتي يحتوي على خزائن وكنوز، خزائن وكنوز تتعلق بهذه الحياة الدنيا، وخزائن وكنوز تتعلق بالدار الآخرة. أما كنوز الحياة الدنيا وخزائن الحياة الدنيا، فهذه الخزائن والكنوز يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وهي ليست دلالة وعلامة على رضا الله عز وجل على من أعطاها إياه، وكذلك هي ليست دلالة على سعادة ونجاة وفلاح هذا الذي أعطاها الله عز وجل إياها. أما كنوز الآخرة وخزائن الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل ولا يوفق الله عز وجل لها إلا من يحب سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن هذه الكنوز وهذه الخزائن مبينا أنها بيده سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأريد أن يبين أمر، وذلك أن كثير من الناس يظن أن هذه الخزائن وهذه الكنوز عندما يسمع هذه الكلمات أنها تتعلق بالمال وبالمادة فقط، وهذا خطأ. إنما الخزائن المقصود بها وهذه الكنوز لفظ عام يشمل كل شيء هو بيد الله عز وجل. فعندما يقول الله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض، ويقول الله عز وجل في كتاب العزيز: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي بيده خزائن كل شيء، خزائن الصحة والعافية والأرزاق والأولاد والثمار والأموال وغيرها من الخزائن، فهي بيده سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء ويمنعها عن من يشاء سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل مبينا الأمر في خزائن الدنيا وخزائن الآخرة، وكيف أنه ينبغي على العاقل الدراك أن ينتقي من هذه المعادلة. يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة، وهذه صفة الحياة الدنيا، يشير الله عز وجل على أنها فانية وزائلة، ولهذا سماها الله عز وجل بالعاجلة. أما الآخرة فهي باقية خالدة مستمرة. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم ماذا المصير؟ هذا الذي استعجل خزائن وكنوز الدنيا وشغلته عن خزائن وكنوز الآخرة والغفن عن الله عز وجل والدار الآخرة، ما هو المصير؟ قال الله عز وجل: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم دعا الله عز وجل الجميع إلى خزائن وكنوز الآخرة. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء يعني أهل الأرض وأصحاب كنوز وخزائن الأرض، وهؤلاء يعني أصحاب الآخرة من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي أهل الدنيا، كيف فضلناهم في المناصب وفي الأموال وفي الأرزاق وفي غيرها من الأمور. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، أي أن العطاء في الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة عند لقاء الله عز وجل. إذن هذه الكنوز الدنيوية وهذه الخزائن الدنيوية يعطيها الله عز وجل كما ذكرت لمن يحب ومن لا يحب، وليس هي معيار على رضا الله عز وجل عمن أعطاها الله عز وجل إياه، ولا كذلك هي ضمان وأمان لفلاح ونجاة هذا الإنسان التي حصلها. ولهذا الله عز وجل عندما أراد أن يبين لنا هذا الأمر ذكر لنا قصص وأمثلة في القرآن ممن أعطاهم الله عز وجل من خزائن الدنيا وكنوز الدنيا فضلوا الطريق وكان عاقبتهم عاقبة سوء. ذكر الله عز وجل هذا الأمر في شأن قارون، قارون ممن أعطاه الله عز وجل من كنوز وخزائن الدنيا، بل قال الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طبعا قارون تكبر وأعرض وأدبر عن الله عز وجل وعن وصية قومه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فذكره الله عز وجل وبين له أن هذا الأمر ليس دلالة على الرضا والسلامة، بل قد يكون استدراج. فقال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا في المال وفي كنوز الدنيا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى أن قال الله عز وجل أن قارون تمادى في غيه وغفل عن الله عز وجل ولم يستغل ويستثمر هذه الكنوز الدنيوية والخزائن فيما يعود عليه بالخير في تحصيل خزائن وكنوز الدار الآخرة. فقال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، إلى أن قال الله عز وجل: فخسفنا به، هذه العاقبة السيئة لمن رضي بكنوز الدنيا وخزائن الدنيا وانشغل بها عن الله عز وجل والدار الآخرة وجعلها هي منتهى مراده وأحلامه وأمانيه. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكم من الأمم التي سبقت مع أنها شيدت وبنت وعلت وارتفعت، لكن الله عز وجل أهلكها لما غفلت عن خزائن الآخرة وكنوز الآخرة وعن طاعة الله عز وجل، من مثل ما قال الله عز وجل في الأمم التي سبقت. قال الله عز وجل: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ثم قال الله عز وجل بعدما ذكر الأمم ذكر الأفراد على مستوى الأفراد، قال: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم قال عز وجل: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وهذا هو فرعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بل أخواتي وإخواني، قد يكون إعطاء الله عز وجل لكنوز الدنيا وخزائن الدنيا لفرد ما أو أمة ما إنما هو عقوبة واستدراج، كما قال الله عز وجل عن الأمم التي غفلت عن أمر الله عز وجل وعن شرعه ورسله. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به. ماذا كانت العقوبة أخواتي؟ هي من الخطورة بمكان، لم تكن العقوبة ظاهرة بينة كزلزال أو بركان أو أعاصير، لا، جاءت العقوبة من جنس ما يحبون، وهذا أخطر ما يكون في الاستدراج. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، يعني من الأولاد والذرية والثمار والمناخ والانتعاش الاقتصادي والاستقرار المؤقت الجزئي إلى ما هنالك مما يتمناه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا كانت عاقبة المصير، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الله عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. ليس ببطء، بل هو أسرع مما يتصورون ويتمنون. وهذا هو الاستدراج الخطير أخواتي وإخواني. إذا كان الإنسان على معصية الله عز وجل وفي غفلة عن الله عز وجل، قال نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون أنه استدراج من الله عز وجل، حتى إذا أخذهم وهم على المعاصي والغفلة أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال في ذلك عليه الصلاة والسلام: ذلك الظالم إذا أخذه الله عز وجل وهو على معاصيه، يعني على معصية الله عز وجل، أخذه أخذ عزيز مقتدر فلم يفلت. هذه طبيعة خزائن وكنوز الدنيا. وليس معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يأخذ بأسباب تحصيل هذه الخزائن والكنوز، لكن لا تصده عن ذكر الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا صفت هذه الكنوز وهذه الخزائن أن تكون صالحة، لأنها إذا كانت صالحة تنقلب إلى عبادة وقرب إلى الله عز وجل، فتدخل ضمن كنوز الآخرة وخزائن الآخرة. والأمثلة على هذا الأمر كثيرة جدا. ولهذا لما كان سادات البشرية وقادة البشرية يعرفون ويعلمون هذه المعادلة، وأن خزائن الدنيا وكنوز الدنيا ليس هي منتهى الآمال، وإنما هي دار فانية وسبب لأن يبلغ الإنسان ما أراده الله عز وجل منه، لما أعطاهم الله عز وجل هذه الكنوز وفتح عليهم هذه الخزائن، ماذا قالوا وماذا عملوا؟ انظروا إلى قادة البشرية كيف يتصرفون في مثل هذه الكنوز وهذه الخزائن، وما هو منهجهم حتى نتأسى بهم. إن مما أعظم ما أعطاه الله عز وجل من الكنوز والخيرات والخزائن ما أعطاه الله عز وجل لسليمان، لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فماذا قال الله عز وجل في هذا العطاء؟ قال: فسخرنا له الريح. الآن أخواتي وإخواني، وسائل النقل كلها، طائرات، قطارات، سيارات، كلها السرعة فيها تقاس بسرعة الريح. هذا النبي الكريم أعطاه الله عز وجل وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، ليس شركات معاصرة غربية أو شرقية، لا، سخر الله عز وجل له الشياطين تعمل بأمره. ثم قال الله عز وجل في صنف آخر من الشياطين، قال الله عز وجل: مقرنين في الأصفاد، أي هؤلاء أصحاب المهمات الصعبة إذا أمرهم بأي أمر يصعب على الآخرين. قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك من العطاء بغير حساب. ماذا قال سليمان الذي أتاه الله عز وجل هذه الكنوز وهذه الإمكانيات وهذه القدرات؟ قال سليمان، هذا الأدب الرفيع العظيم مع الله عز وجل، وانظرنا أخواتي وانظروا أخواني كيف توجه إلى الله عز وجل في طلب كنوز الآخرة وخزائن الآخرة، لأن سليمان عليه السلام يعلم أنها هي الباقية وما سواها فاني. قال الله عز وجل عن سليمان: ربي قد آتيتني، ربي في كتابه العزيز يقول ربي أوزعني. إذن كان هم سليمان ابتداء مع وجود هذه الخزائن والكنوز العظيمة لم تشغله عن طاعة الله عز وجل، ولم ينشغل بها عن طاعة الله عز وجل. وهذا هو المرض العضال الذي أصابنا أخواتي إخواني. إذا أنعم الله عز وجل على أي إنسان منا، المصيبة الآن وتمام الغفلة أنه ينشغل بالنعمة دون شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولم يكن هذا خلق عند الأنبياء والرسل. ولهذا قال سليمان: ربي أوزعني، أوزعني يعني اجمع قوتي وحواسي وأركاني وجوارحي كلها، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وهذا الذي ينبغي يكون، هذا السلوك الصحيح لكل مجتمع، لكل أمة، لكل أسرة، لكل فرد رزقه الله عز وجل من كنوز الدنيا وخزائن الدنيا، أول باب يطرقه أن يشكر نعمة الله عز وجل. والمصلحة بعد ذلك لمن؟ للإنسان نفسه وللمجتمع لنفسه والأسرة لنفسها، كما قال عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الشكر في الثروات الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي، وأن يكون المجتمع له مركزا ماليا على مستوى عالمي، لا يكون فحسب في الخطط والاستراتيجيات والذكاء وتسخير الإمكانيات والطاقات، إنما الخطوة الأولى أن نشكر من؟ الرزاق الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القائل: وإن من شيء ممن تريدون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن الدنيا والآخرة. لهذا قال سليمان: ربي أوزعني، لأن سليمان يعلم ويعرف أنه إذا أراد الزيادة في هذا العطاء وكنوز الدنيا وخزائن الدنيا، إنما الطريق إليها شكر الله سبحانه وتعالى وشكر المنعم سبحانه وتعالى. لهذا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. يؤكد ويقرر أن زيادة نعم الله عز وجل على عباده في الدنيا قبل الآخرة إنما هي بالشكر. وكيف يكون هذا الشكر؟ هو منهج عملي، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن ماذا تريد بعد هذا الخير العظيم وكنوز الدنيا وخزائن الدنيا؟ قال: لا أريد أمر أعظم، هذه فانية زائلة. قال عليه السلام بعد هذا كله: وأن أعمل صالحا ترضاه، قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا أعظم كنز من كنوز الآخرة، وذلك لأن سليمان يعرف عاقبة الصالحين عند الله عز وجل ماذا لهم. والله عز وجل هو القائل عن نفسه في الحديث القدسي: قال: أعددت لعبادي الصالحين. ماذا أعدد لهم سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم؟ أعد لهم من الخزائن والكنوز ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الأمر هو الذي قاله يوسف عليه السلام في نفس المشهد ونفس الأمر. قال يوسف لما أعطاه الله عز وجل من كنوز الدنيا وخزائن الدنيا يتصرف بها كيف يشاء ويعطي الناس ما شاء من هذه الأموال، قال يوسف بهذا الأدب الرفيع: قال: ربي قد آتيتني، أنت الذي آتيتني، ليس بشطارتي ولا بذكائي ولا تخطيطي، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ألا يكفيك هذا؟ قال: لا، هذه خزائن وكنوز الدنيا، أنا أريد ما هو أعظم وأبقى من كنوز وخزائن الآخرة. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أخواتي إخواني، ما هو سر الصالحين؟ ما هو هذا الكنز العظيم؟ ماذا خبأ الله عز وجل للصالحين الذي يستهزئ عليهم الناس الآن؟ يقول: فلان صار مطوع، فلان صار ملتزم، فلان قصر كذا، يعني بمجمل القول أن فلان صار صالح، له البشرى في الدنيا قبل لقاء الله عز وجل، ويبشر بقول الله عز وجل الذي ذكرته قبل قليل: أعددت لعبادي الصالحين. ما الظن بالله عز وجل إذا أعد شيئا وهو مالك الملك وهو الكبير وهو الجواد وهو الكريم، وفي عطائه وحسن عطائه وتمامه وكماله هو الجميل سبحانه وتعالى. يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا هو خلق الأنبياء والرسل في كنوز الدنيا وخزائن الدنيا واستثمارها واستغلالها في خزائن وكنوز الآخرة بطاعة الله عز وجل. كنوز الآخرة وخزائن الآخرة لا يعطيها الله عز وجل إلا من يحب. ولهذا لما قال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام عند قول الله عز وجل في قول إبراهيم في كتاب الله عز وجل مما أعطاها الله عز وجل من الإمامة، قال: إني جاعلك للناس إماما. هذا أخواتي وأخواني من أي الكنوز؟ كنوز الدنيا ولا الآخرة؟ هذا من كنوز الآخرة، الإمامة في الدين والهداية والإيمان والعمل الصالح. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لا، هذه الكنوز لا نعطيها إلا من نحب، لا نعطيها الظالم ولا الفاسق ولا الفاجر. لما كانت من كنوز الآخرة وخزائن الآخرة جعلها الله عز وجل محصورة لمن أحبه الله عز وجل ووفقه. بعدها بآيات لما قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، لما كان هذا العطاء من كنوز الدنيا وخزائن الدنيا من المآكل والمشارب، قال الله عز وجل لإبراهيم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فانظرنا أخواتي كيف أن الله عز وجل لم يقتصر في عطائه في كنوز الدنيا من الثمار والمآكل والمشارب على أهل الإيمان والعمل الصالح، قال كذلك الكافر والفاجر ليأكل كما تأكل الأنعام. لكن لما كان الأمر الأول أمر الإمامة والتوفيق لها والإيمان والعمل الصالح، قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. إذن يصبح للعاقل الدراك صاحب البصيرة أنه ينظر في حياته هل الله عز وجل وفقه للاستقامة للإيمان للعمل الصالح لمسائل الهداية، فهو على خير عظيم، وقد فتح الله عز وجل عليه خزائن الآخرة وكنوز الآخرة. ولينظر كذلك إن كان الله عز وجل قد فتح عليه من كنوز الدنيا فقد يكون على استدراج، فإن كان في غفلة عن الله عز وجل وعن طاعته وعن ذكره فذلك من علامات الشر والعياذ بالله. من هذه الكنوز التي جعلها الله عز وجل من كنوز الآخرة وعطايا وهبات الآخرة وخزائن الآخرة ما أودعه الله عز وجل الجواد الكريم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أودع الله عز وجل فيه من خزائن الآخرة وكنوز الآخرة ما لا يعد ولا يحصى. لما كان هذا الشهر شهر مبارك؟ ذلك أن الله عز وجل أنزل فيه كلامه سبحانه وتعالى وهذا القرآن العظيم. وهذا القرآن العظيم أخواتي إخواني أينما نزل في زمان أو مكان أو إنسان بارك فيه، ذلك أن القرآن العظيم هو مجمع الخيرات ومنبع البركات. وما كانت ليلة القدر هي عروس ليالي السنة إلا لهذا الشأن، لأن القرآن نزل فيها كما قال عز وجل، قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن مبارك وشهر رمضان مبارك وفي ليلة مباركة، فما ظنكم بهذا الشهر العظيم ما فيه من الكنوز والخزائن؟ الموفق من استصحب هذه الكنوز والخزائن واستغلها واستثمرها للدار الآخرة، واستغل هذه الأيام وهذه الليالي فيما ينجيه وما يسعده عند لقاء الله سبحانه وتعالى. أول هذه الكنوز من كنوز رمضان أخواتي إخواني هو هذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو شرف ومفخرة لأمة الإسلام، كما قال عز وجل للنبي وهو يخاطب أمة الإسلام أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال الله عز وجل عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا الكتاب سوف يكون سبب عظيم لذكركم في الدنيا وكذلك في الآخرة. والكلام عن القرآن العظيم وما فيه من البركة يطول الكلام فيه، لكن أنا أشير فيه إشارات. قال الله عز وجل عن بركة القرآن، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولما كان هذا القرآن مبارك تعامل الله عز وجل به مع أمة الإسلام من جوده وكرمه وفضله ومنه في باب الأجور، في باب الأجور تعامل معهم ليس على مستوى السورة وليس على مستوى الآية وليس على مستوى الكلمة، إنما تعامل معهم في باب الأجور على مستوى الحرف، على مستوى الحرف. في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وإلى 700 ضعف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، لا، هذا قد يكون كثير، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية لمن أراد الخيرية وأن يكون خير الناس، أو تريد الأمة أن تكون خير الأمم، أو تريد أسرة ما أن تكون خير الأسر في الدنيا والآخرة، ربط الخيرية بمدى قرب وبعد هذا الإنسان أو هذه الأسرة وهذا المجتمع والأمة من القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية التي ينبغي أن نحرص عليها ونسعى إليها. ثم الله عز وجل أيضا في المقابل هدد كل من أعرض عن القرآن وتجنب طريق القرآن بالهلاك والخسران المبين. لهذا الله قال الله عز وجل في كتاب العزيز وهو يخاطب الكفار، قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب، يعني يكفر بالقرآن ويرد القرآن، فالنار موعده. وهو القائل سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمن الله عز وجل لمن تبع القرآن بتعاليمه وعمل بما جاء فيه فإنه لا يضل في هذه الحياة الدنيا ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في عالم البرزخ ولا في الآخرة عند لقاء الله عز وجل. ثم في المقابل ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن ذكري قيل أنه القرآن، وهو الذكر وأعظم الذكر. فإن له معيشة ضنكا، أي في الحياة الدنيا، كيف لا تكون معيشة ضنك وهو في الضلال، في الغواية وفي الضلالة، ثم معيشة ضنكا عند سكرات الموت. ثم كذلك قيل أن معيشة ضنكا كذلك في عذاب القبر وعذاب البرزخ، إلى أن يلقى الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. مهما كان هذا الإنسان، قد يكون هذا الإنسان من العلماء الدنيويين مما أعطاه الله عز وجل من خزائن العلم وكنوز العلم الدنيوي، قد يكون من المنتجين المفكرين المنظرين، ولهذا هو يصرخ في ذلك المحشر ماذا يقول؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا المؤلف المنظر العالم، كيف أحشر أعمى؟ أخواتي إخواني، العمل الحقيقي هو عمل بصيرة وليس عمل بصر. ولهذا كم من العلماء فقد بصره، هو يهدي كثير من الناس إلى عالم البصيرة والهداية. ورأينا كم من العلماء قد فقد البصر، يأتيه الناس يستفتونه عما يشكل إليهم وهم يبصرون بالبصر لكن فقدوا البصيرة أو جزء من البصيرة. إذن كما قال الله عز وجل: إنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي فيها البصيرة. ولهذا يصرخ هذا الإنسان: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا. الآيات إخواني وأخواتي من أي كنوز؟ من أي خزائن؟ من خزائن الآخرة. لما غفلت عن كنوز وخزائن الآخرة وانشغلت بهذا العلم الدنيوي من خزائن الدنيا وكنوز الدنيا فنسيتها، نسيت هذه الآيات. وكذلك اليوم تنسى، والعياذ بالله، ينسى أين أخواتي وإخواني؟ ينسى في جهنم والعياذ بالله. إذن القرآن شأن عظيم، وأنا أقول وأكرر الكلام عنه طويل، يكفي أنه ربيع القلوب. ونجرب، وهذا الذي ينبغي في شهر رمضان، هو شهر القرآن. ينبغي على المجتمع بأكمله بوسائل الإعلام والأعلام ترفع إذانا بقدوم شهر رمضان، شهر القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن ما قيمة الناس، ما قيمة الناس من غير القرآن؟ في ضلال مبين، بل يعيشون عيشة البهائم، كما قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، البشرية هذه كلها، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن البشرية كلها في ظلمات، بعضها فوق بعض، من غير نور القرآن. ولما كان الأمر كذلك وصف الله عز وجل القرآن العظيم بأنه روح وبأنه نور. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انظرنا أخواتي وإخواني إلى وصف القرآن، هل يستطيع الإنسان أن يعيش من غير هذا الوصف؟ أولا وصفه الله عز وجل بأنه روح، والقرآن روح لهذه الروح التي بين جنبينا التي هي سبب في بقاء البدن، فكما أن الروح هي سبب في بقاء البدن كذلك القرآن هو سبب في بقاء الروح وحياتها الحياة الحقيقية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هنا يشير عليه الصلاة والسلام إلى الحياة الحقيقية، ليست حياة الأبدان، كما قال عز وجل في سورة الكهف، قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يوزن عند الله جناح بعوضة، لأنه كان يعيش الحياة حياة الغفلة وحياة المعاصي. وقد يأتي في المقابل إنسان كسيح مريض لكن يزن عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. إذن وصف الله عز وجل بالقرآن بأنه روح هو حياة لهذه الروح التي بين جنبينا، التي مآلها في تحديد مصيرها إلى صفة هذه الروح: اخرجي أيتها الروح الطيبة التي عاشت مع القرآن، واخرجي أيتها الروح الخبيثة التي أعرضت عن القرآن وتمسكت بالغناء وبغيرها من المعاصي والمعازف. وسماها الله عز وجل نور. هل تستطيع البشرية الآن أن تعيش من غير نور؟ تفكرنا أخواتي وإخواني معي، لو أن هذه الشمس لم تخرج على البشرية وهي نور الله عز وجل المادي المحسوس، ماذا يحصل؟ كيف تفسد هذه الأرض؟ تفسد الثمار، تفسد الاقتصاد، يفسد الناس، تنتشر الأمراض، كآبة، قلل، اضطراب، لأن خسرنا هذا النور المادي المحسوس. فكيف إذا خسرنا أخواتي وإخواني النور المعنوي الذي هو نور الله المعني من كلامه سبحانه وتعالى؟ تصورنا أخواتي أن مجتمع لا تخرج عليه الشمس كيف يعيش؟ في المقابل لو أن مجتمع أعرض عن النور الحقيقي الذي أراده الله عز وجل لعباده، نور القرآن، كيف يعيش هذا المجتمع؟ كيف تعيش هذه الأسرة؟ كيف يعيش هذا الفرد في حياته؟ يعيش كالبهائم بل هم أضل، كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، آيات الله الكونية المحسوسة، ولهم آذان لا يسمعون بها، آيات الله التي أرسلت مع الرسل من كلام الله وكتب الله عز وجل ورسالات الله عز وجل. قال: أولئك كالأنعام في هذه الحياة الدنيا، مآكل ومشارب ومناكح، بل هم أضل من الأنعام. من هم؟ أولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن أعظم شيء ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل أهل الكفر والضلال بأنهم أنعام بل شر. قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وأعظم الإيمان بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لأنها حياة من غير هدي القرآن، من الطبيعي أن تكون كذلك. إذن هذا هو شأن القرآن. نتفكر نتدبر كيف يستطيع الإنسان أن يعيش من غير القرآن. وقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز: قال الرحمن. أعظم آثار هذه الرحمة ماذا يا إخوة؟ الرحمن، ها الآية التي بعدها: علم القرآن. أعظم آثار رحمة الله عز وجل ومظاهر رحمة الله عز وجل على البشرية تعليم القرآن ونزول القرآن وما فيه من السعادة. بعدها قال الله عز وجل: خلق الإنسان. كأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا أنه لا قيمة للإنسان من غير القرآن، فمن لم يكن القرآن أمامه وإمامه سار إلى طريق الخذلان والخسران والعياذ بالله. إذن أول كنز من كنوز رمضان القرآن، ينبغي أن نكون خلايا نحل في شهر رمضان المبارك في قراءة القرآن. ندمن، أقول أخواتي ندمن قراءة القرآن، وهكذا ينبغي يكون المجتمع كله، كله ينبغي أن يتوجه إذاعات وإعلام مقروء مشاهد مسموع كله في بيان فضل القرآن ومكانة القرآن. ولما كان شأن القرآن عظيم في الدعوة وفي جهاد الآخرين من أعداء الإسلام، قال الله عز وجل لرسوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ينبغي على وسائل الإعلام في هذا الشهر المبارك خاصة وفي عموم السنة أن تسلط الضوء على عظمة ومكانة القرآن وما فيه من الإعجاز. إعجاز ما يظهر الآن من أمور الطبية، من أمور عالم الفلك، عالم البحار، إلى ما هنالك، ومن أمور إعجاز الأمور الأخروية. وبهذا نستطيع أن نهدي هؤلاء الناس إلى خيري الدنيا والآخرة. هذا هو واجب المجتمعات الإسلامية في إعلامها وفي منتدياتها وفي لقاءاتها. لكن للأسف نرى العكس، نرى أن الكثير ممن خذهم الله عز وجل وغفلوا عن الله عز وجل يستعدون في برنامجهم وفي برامجهم وفي لقاءاتهم للسهرات الحمراء وللبرامج التافهة الساقطة للأسف في هذا الشهر المبارك العظيم. وهذا لا شك فيه من الخذلان وفيه من الغفلة ما فيه، فإنه شهر أيضا تتعاظم فيه المؤاخذة والسيئات عند الله سبحانه وتعالى. إذن الكنز الأول إخواني القرآن، فيه خير عظيم، وأنا أشرت إشارات بسيطة في القرآن، وإلا الكلام في القرآن يطول. من المشاريع والكنوز والخزائن الأخرى من كنوز رمضان الصيام. الصيام كنز عظيم من كنوز الآخرة. لما كان الأمر كذلك شرعه الله عز وجل لكل الأمم. لما؟ لأنه من الشرائع الكبار الذي لا تستغني عنه أمة من الأمم في مصالح الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما في الصيام من منافع ومزايا ومكاسب يطول حصرها. يكفي الآن من الأمور الدنيوية من في الصوم ما يسمى الآن في عالم الطب بالعلاج بالصوم، بل إن أكثر الأمراض التي انتشرت في هذه الأيام أخواتي إخواني هي بسبب ماذا؟ بسبب التخمة والسمنة وكثرة الأكل. ولهذا ذهب أحدنا إلى الطبيب، ماذا يقول له؟ يقول: لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، كأنه يقول له صم. هذا شأن الصيام في شيء جزئي في عالم الدنيا، فكيف في الآخرة؟ أتى أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله دلني على عمل، أبي عمل فيه أجر عظيم أستثمر فيه أيامي وليالي وعمري بالحياة الحقيقية. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: لا مثل له. ولماذا كان الأجر عظيم في الصوم؟ يقول الله عز وجل مبينا هذا الأمر، يقول: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، هذا تخصيص واستثناء، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيلنا معي وتخيلوا معي إخواني لو أن أمير أو ملك أو رئيس وأتته ثلة من الشباب طلبة أو ما سوى ذلك، ثم قال هذا الملك وهذا الأمير للحضور: هؤلاء الطلبة التسعة وهم عشرة اعطوهم جوائزهم واكرموهم، اما هذا العاشر فهو لي وانا اعطيه. ماذا نتصور العطاء؟ هذا في تخصيص واستثناء، لا شك ان العطاء سوف يكون اعظم. فكيف اذا قال ملك الملوك وهو الجواد الكريم قال: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ومن المعلوم ان من اعظم خصائص الصوم الصبر، والله عز وجل يقول عن الصوم عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكيف بالصوم؟ لا شك أن أجره عند الله عز وجل عظيم. ولما كان الأمر كذلك جعل الله عز وجل للصوم وللصيام وللصائمين باب من أبواب أعز مطلوب. ما هو أعز مطلوب لأهل الإسلام؟ الجنة. الجنة يا إخوة أعز مطلوب إلى أن يتقرر المصير، فيها كل ما تشتهيه وتتمنى. جعل الله عز وجل باب من أبواب الجنة للصائمين، ما يسمى الريان، يرويهم الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث في زيادة عند ابن خزيمة أن الرسول عليه السلام قال: من دخله هذا الباب شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. وقد قال أهل التفسير في قول الله عز وجل: كلوا واشربوا، هذا الإكرام والعطاء من الله عز وجل لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة. يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيل الأيام الخالية أيام الدنيا بما أسلفتم من الصيام. الآن وقت الشرب، أنهار تجري بأنواعها ومآكل لا يعلم حقيقة هذه الصفة من المآكل إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الصيام. نستحضر هذا الكنز العظيم بأنه ماذا يا أخواتي وإخواني؟ أنه ركن. نحن قادمون على ركن من أركان الإسلام، نستشعر أنه ركن. لما أقول هذا الكلام؟ لأن الاعتناء والحرص والرغبة في تحصيل الأركان والحرص عليها أجل وأعظم من الفرعيات والفروع. لهذا تستشعر وأنت تصوم تؤدي ركن يثبتك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصوم جنة، جنة من سخط الله، من عذاب الله عز وجل، جنة من إغواء الشيطان، شياطين الإنس والجن، وذلك لأنه تضييق للمجاري لئلا يستغل الشيطان هذا الأمر في الدخول على ابن آدم. ما الواجب علينا حينئذ إذا عرفنا شأن الصيام؟ الواجب علينا إذا عرفنا قيمة الصيام وعظمة الصيام والصوم أن نحسن هذا الصيام. لا نتصور ونعتقد أن كل صائم سوف يحصل على هذه الجائزة العظمى وهذا الأجر العظيم. لا، الصائم حقيقة، وإلا فعليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: رب صائم، صائم في الشكل الظاهري صائم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذه مصيبة، هذا هو الخسران المبين. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب، إما أنه يصوم مراءة أو لتحصيل منفعة دنيوية أو مصالح شخصية، أو أنه يهدم ما بناه في الصوم، كأمثال هؤلاء الذين يعتكفون على شاشات الفضائيات مما يستحي الإنسان أن يراه ويخجل في شهر القرآن، فهم يهدمون ما يبنوه في الصباح أو في المساء. إذن ينبغي أن نحسن هذا الصيام ونستشعر بأننا نقدمه إلى الله عز وجل، لأنه هو القائل: إلا الصوم فإنه لي. أينظروا وانظرنا كيف تقدمون هذا الصوم لي، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الصوم. الكنز الآخر إخواني أخواتي بعد الصيام القيام. القيام كنز من كنوز الآخرة، وهو الطريق إلى معالي الأمور والطريق إلى تحصيل الدرجات الرفيعة والمنازل العالية. ولما كان الأمر كذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تنس ما في الليل من كنوز وخزائن عظيمة. قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لما؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن تحصيل المقامات العالية والدرجات الرفيعة أيضا في الليل. قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهو الذي جعل ماذا؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الشمس والقمر، جعل الآية، قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن جعل الليل فيه مقامات للشكر ولذكر الله سبحانه وتعالى. يفتح الله عز وجل على الإنسان باب الأجور، وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين المؤمنين في كتاب العزيز بهذه الصفة، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل بعدها مباشرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن قيام الليل فيه أجر عظيم، وقد وصف الله عز وجل ذلك المؤمن التقي الذي يتحين الفرص في الليالي ليغترف من هذه الكنوز والخزائن. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل، قانت قائم على ماذا يا إخوة؟ على شاشات التلفاز، على الفضائيات، على المنكرات؟ لا، الهم أعظم وأكبر. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولما كان قيام الليل شأنه عظيم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة ولأمته من بعدهم، قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. وكما قال ذلك الشاعر: كذا المعالي إذا ما رمت تدركها، يعني إذا أردت طريق المعالي فاعبر إليها على جسر من التعب. لابد أن تتعب، صحيح أن قيام الليل فيه تعب وفيه نصب، لكن عاقبته حميدة في الدنيا وكذلك في الآخرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. الكنز الآخر يا إخوة من كنوز الآخرة وخزائن الآخرة: غفران الذنوب. غفران الذنوب هذا الشهر خصه الله عز وجل بغفران الذنوب وتكفير السيئات، ولما كان الذنب هو العقبة الكؤود في طريق السعادة والنجاة، من رحمة الله عز وجل وكرم الله عز وجل أنه فتح في هذا الشهر لإزالة هذه العقبة الكؤود وللتحلل من المعاصي والذنوب وبالتالي لتكفير السيئات. جعل الله عز وجل محطات عديدة في هذا الشهر لغفران الذنوب. قبل أن نذكرها، ما حقيقة الذنب؟ ما عاقبة الذنب؟ نقرأ في كتاب الله عز وجل إخواني وأخواتي: ما من أمة أو مجتمع أو أسرة أو فرد أهلكه الله عز وجل في كتاب العزيز وبين هذا الأمر، السبب الرئيسي الذنب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم. هذه حضارات، هذه حضارات يا إخوة بنت وشيدت وقامت، ماذا فعل الله عز وجل بها؟ قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني تنظر إليها لا تعتقد ولا تظن ولا تفكر أنه في يوم من الأيام كانت هنا حضارة، وهذا معنى قول الله عز وجل: فسواها ولا يخاف عقباها. بسبب ماذا يا أخواني وأخواتي؟ بسبب الذنب. ولهذا ماذا يقول أهل النار إذا دخلوا النار؟ ماذا يقولون؟ قال الله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم فسحقا، سحقا، سحقا لهذا المصير. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى، قال الله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. إذن هم هنا يؤكدون ويقررون أن المصيبة، يرحمك الله، أن المصيبة في الذنب، فاعترفنا. الجميع عند لقاء الله عز وجل يقرر على نفسه ويعترف: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ لا. ولما كان أمر الذنب عظيم والسيئات عظيمة، ماذا تقول الملائكة عند لقاء الله عز وجل؟ رجاء وطلب وأمنية لأهل الإيمان. وهؤلاء ليس الملائكة بشكل عام، حملة العرش، ماذا تقول يا إخوة في ذلك المحشر العظيم؟ تقول لله عز وجل رجاء وكرامة لأهل الإيمان في هذا المحشر، تقول: وقهم السيئات، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفضل الكبير. إذن الفضل العظيم عند الله عز وجل أن يقيك الله عز وجل السيئات. وأنت الذنب إخواني والسيئة لا تدري متى تكون عاقبتها، قد تكون في الدنيا وقد تؤجل في البرزخ. كم من أصحاب القبور يعذبون بسبب الذنوب، وقد يؤجل إلى الآخرة عند لقاء الله عز وجل. ولما كان الأمر كذلك أيضا في عدم حصول السعادة والنعيم إلا بغفران الذنوب، قال الله عز وجل ماذا؟ قال وسارعوا إلى جنة، لا، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذا الدخول الجنة في وسارعوا وسابقوا لا يتم إلا بعد غفران الذنوب، ما يسمى بالتحلية قبل التخلية، التخلية قبل التحلية بدخول جنة الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان هذا هو الشأن الذنب والمعاصي، أقول فرصة، وكلنا أصحاب معاصي وسيئات يا إخوة، ما حد منا معصوم إلا الأنبياء والرسل. فنسارع ونتسابق في غفران الذنوب في هذا الشهر. قال الله عز وجل في شأن هذا الشهر في غفران الذنوب، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المحطة الثانية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المحطة الثالثة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محطة رابعة، رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولما كان شأن المعاصي والذنوب عظيمة، هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من هي في العبادة وفي الطاعة والعمل الصالح، فتقول يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر. هي الآن لا تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم لتسأل عن العمل والاستعداد لليالي رمضان والإعداد، لا، هذا انتهت منه، فهي تعلم أن هذه فرصة ينبغي أن تستغل. وهكذا هو مجتمع الصحابة، الصحابة كانوا يأتون للرسول عليه السلام ليس حتى يحثهم على العمل، هم تجاوزوا هذه المرحلة. يأتيه الصحابي يقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، مهو بالعمل، أي العمل أحب. التنافس كان على هذا المستوى الراقي. هنا عائشة ماذا تقول؟ تقول يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر، أنا مستعدة للقيام وللدعاء وللبكاء والخضوع والخشوع والدموع، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ بماذا أدعو؟ هل دلها إلى كنوز وخزائن الدنيا الفانية؟ لا، قال لها قولي، وهو زوج النبي عليه الصلاة والسلام وقد بشرها بالجنان، قال قولي اللهم أنك عفو، انظر إلى مقام العفو وأثر في النجاة، وأنه مطلب عظيم، من وفقه الله عز وجل له فقد أفلح ونجا. قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن السعادة، كل السعادة أن يعفو الله عز وجل عنك، مهما كنت من أصحاب السوابق فلا ذنب يتعاظم على الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، مع أن إخواني الإسراف في الحلال حرام، كيف في الحرام؟ هو من باب أولى. مع هذا قال الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم أكد إنه هو الغفور الرحيم. الواجب عليك ماذا؟ أن تبادر بالتوبة وبالاستغفار، وهذا هو شهر التوبة. وفي الوعيد والترهيب ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن لم يستغل هذه الفرصة؟ صعد المنبر 3 درجات، كل ما صعد قال آمين آمين آمين، فقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على ما قولك يا رسول الله آمين، سمعناك تقول آمين آمين آمين، لما؟ قال أتاني جبريل عليه السلام سيد الملائكة فقال يا محمد. الآن أخواني وأخواتي الكلام بين من؟ بين جبريل سيد الملائكة وبين محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشرية، معناته أن الموضوع عظيم. فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. يا إخوة الواحدة أخواتي الواحدة من هذه التي ذكرت مصيبة وكارثة، من أدركه رمضان فلم يغفر له. الناس تقوم وتصوم وتصلي وتعمل صالحا وهو على المعاصي والقنوات والفضائيات والغفلة، بل قد يخطط في أثناء ليالي رمضان لمعصية الله عز وجل في أول أيام العيد. دخل رمضان فلم يغفر له، ما أخذ بأسباب المغفرة، فدخل النار فأبعده الله. الذي أبعده من؟ الذي أبعده هو الغفور الرحيم. إذا أبعده الغفور الرحيم أين المصير يا إخوة؟ المصير إلى لعنة الله عز وجل وغضب الله عز وجل وسخط الله عز وجل. قل آمين. الذي يؤمن الآن من يا إخوة؟ صاحب الدعوة المستجابة. فقلت آمين. من هو هذا الشقي الذي تصيبه أو تصيبها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ احذرنا أخواتي واحذروا إخواني أن تكون في رمضان على هذه الشاكلة، أن يدخل رمضان ويخرج ولم يغفر لك ويبعدك الله عز وجل فتكون من الأشقياء. الكنز الآخر بعد غفران الذنوب هو ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة رفع الله عز وجل شأنها وقدرها. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها والعمل الصالح فيها والعطاء والأجور خير، مو بألف شهر التي تقدر تقريبا بأربعة وثمانين سنة، لا خير من أربعة وثمانين سنة، كأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل فيها كعمل أربعة وثمانين سنة. والرجل منا والمرأة منا قد لا تبلغ الستين والسبعين سنة، فكون أن الله عز وجل يوفق هذا الإنسان هذا الرجل هذه المرأة إلى عبادة أكثر من 84 سنة، أقول هذا توفيق. هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، من ليالي رمضان، وهي عروس ليالي السنة، من وافقها وقدرها الله عز وجل له فقد أفلح وفاز ونجا. الواجب علينا أن نجتهد في هذه الليالي، فمن اجتهد في الليالي العشر الأواخر من رمضان بإذن الله عز وجل يوافقها. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من ليالي رمضان شد المئزر، خلاص هذا معسكر. كيف المعسكر التدريبي وكيف الدورة التدريبية؟ هذا أشد وأعظم، هذا معسكر رمضاني روحي إيماني، يشد المئزر ويوقظ أهله حتى ينالوا هذا الخير وهذه الخيرية، ويحيي ليلة. بماذا يحيي المسلم ليلة؟ ليس بهذه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج والمسابقات، هذه أعظم السرقة لأوقات المسلمين وأعظم الغش والخداع للمسلمين والإسلام في شهر رمضان المبارك. فاحذر أن تكون ضحية من ضحايا هذه البرامج أو هذه السهرات أو هذه السمرات من شياطين الإنس أو الجن. إذن ينبغي أن نجتهد في إدراك هذه الليلة المباركة، فلعل الله عز وجل يراك وأنت حريص فيها وتجتهد بالدعاء والبكاء تكتب لك السعادة. الكنز الآخر يا إخوة من كنوز رمضان الدعاء. الدعاء شأن عظيم، ويقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ومن النكت اللطيفة في آيات الصيام أن الله عز وجل ختمها وذيلها بالدعاء، لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعدها بآيات ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني، أهل الصيام الذين أدوا وصاموا واجتهدوا في العبادة، ماذا يريدون؟ الباب بيني وبينهم مفتوح بكل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن لكل مسلم في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، دعوة مستجابة. وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. ادعوا ادعوا إخواني أخواتي، أدمنوا الدعاء في شهر رمضان، فإنه شهر مبارك، ولا تمل ولا تكل. ولما قالوا الصحابة للرسول إذا نكثر، قال الله أكثر، بل هو الذي ينزل على مدار السنة في الثلث الأخير من كل ليلة، فما هو الشأن في ليالي رمضان؟ يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه؟ إذا نكثر من الدعاء خاصة. وإن الأيام المقبلة حبلى بما فيها وملأ بما فيها من الفتن والمؤامرات والمؤتمرات التي تحاك على الإسلام والمسلمين. والعاقل الدراك الذي ينظر ما حوله وما يحاك حوله يعلم هذا واضحا جليا. الدعاء بإذن الله عز وجل يصد هذا كله، وشأن عظيم عند الله عز وجل. وكان من هدي ومن سيمة الأنبياء والرسل لما قذف إبراهيم الخليل في النار ماذا قال؟ استخدم أعظم سلاح أخواتي إخواني، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فجعل الله عز وجل هذه النار، قال كوني بردا وسلاما. وكذلك للفئة المؤمنة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما تحزب الأحزاب وتجمعت الجموع عليهم، ووصف الله عز وجل هذا في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم جيوش وحشود ومفاعل نووي وأسحلة وأسلحة ومؤتمرات كلها ضدكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال فزادهم إيمانا. لماذا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن إخواني علينا بالدعاء، ندعو لأنفسنا، لذرياتنا، لولاة أمورنا، لمجتمعنا، لأمتنا، لديننا، من أمور الدنيا وكذلك الآخرة. لا تمل، ادعو بلسان حالك في العبادة ولسان المقال. الكنز الأخير نختم به، ألا وهو مطلب كل مسلم، بل كل إنسان بشكل عام، وهو ماذا يا إخوة؟ العتق من النار. أعظم مرهوب ينتظر البشرية نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه يا إخواني يا أخواتي فرصة عظيمة. انظرنا وانظروا إلى الحج، هذا المنسك العظيم الذي يتوافد عليه الناس من كل فج عميق، فيقف في صعيد عرفات. من الكرامة لهم في هذا اليوم أن الله عز وجل يعتقهم به من النار، يوم واحد في مناسك الحج، في أيام الحج كلها، في رمضان، كل يوم وليلة لله عتقاء من النار شهر كامل. ألا تكون منهم؟ ليس كشأن الحج في يوم وليلة، لا، هذا في شهر كامل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني من رمضان. كيف يكون هذا الأمر؟ تجتهد في العبادة، لعل الله عز وجل يراك على هذا الحرص والاجتهاد، تصطفى وتختار، فلان عتيق الله من النار. هذه والله يا إخوة السعادة الأبدية، هذه لا تشترى بالأموال ولا بالكنوز. ويود الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بل بملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لا يقبل. الآن فرصة، الآن يا إخواني فرصة، لعل الله عز وجل يطلع عليك وعلى حرصك وصدقك معه سبحانه وتعالى في التوبة، في الاستغفار، في العمل الصالح. أنت وقد تكون أسرتك، قد تكون أسرة كاملة في الصدق مع الله عز وجل وإعداد البيت لطاعة الله عز وجل كلها تعتق من النار. وهناك أسر سعداء وأسر أشقياء ذكرهم الله عز وجل في القرآن العظيم. قال الله عز وجل عن أسرة أشقاها الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. منهج في الحياة ماذا؟ كنوز الدنيا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، المصير سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أسرة كاملة والعياذ بالله، وهذا هو الخذلان، أنها بشرت بالجحيم. وأسرة أخرى لا بالجنان. قال وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة. ما السبب؟ قال الله عز وجل: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهل أسرنا يا إخوان على هذا المستوى؟ أنا أقول هذه فرصة، فرصة الآن في هذه الليالي أن نكون من عتقاء الله عز وجل من النار. الكنوز يا إخوة كثيرة، لكن أنا أشرت إلى بعضها. هناك صدقات، هناك عمرة يا إخوة، عمرة عجيبة في شأنها. العمرة عمرة في سائر أيام السنة، لكن عند رمضان ترتقي تصبح حجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سنان وقد عاد من حجة الوداع، فلما رآها قال: ما منعك أن تحجي معنا هذا العام؟ يعني قالت: إن زوجي فلان له ناضحان، يعني له بعيران، حج على أحدهما ونسقي على الآخر، ما استطاع نسقي مصالح البيت والذرية. فماذا قال الرسول عليه السلام؟ قال: إذا أتى رمضان فاعتمري. انظرنا أخواتي حرص النساء، ما منعها من الحج إلا لمصلحة، ليس التسكع في الأسواق والجري وراء الموضات والصالونات، لا، إنما مصلحة للأهل وللذرية وتربيتهم. فقال لها الرسول عليه السلام وهو يعلم من حرصها، قال: إذا أتى رمضان، وهذا ظنه عليه السلام بها أنها صاحبة طاعة، إذا أتى رمضان فاعتمري فيه، فإن حج في رمضان، فإن عمر في رمضان كحج، وفي رواية كحج معي. فمن يسر الله عز وجل عليه واستطاع أن يعتمر في رمضان فليعتمر، فإن العمر في رمضان كحجة. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحصيل هذه الخزائن وهذه الكنوز، وأن نحفظ أعمالنا حتى نحصل هذه المزايا وهذه المكاسب، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. هذا يرجع إلى خلاف العلماء في الذهب الملبوس وفي الحلي الملبوس، وفي هذا خلاف عند العلماء. ومما يعني أطمئن إليه قول العلماء بوجوب زكاة الحلي أو الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب، وإذا كان هذا الزوج يعني يرى القول الآخر من خلال الأدلة واتباع للعلماء في هذا الأمر، فهذا لا نستطيع أن ننكر عليه، هذا أمر. إذن إذا كان هو يرى قول العلماء بعدم يعني وجوب الزكاة مما يراه بعض العلماء، فلا نستطيع أن ننكر عليه في هذا الأمر، وبالتالي له يعني دليله في هذا الأمر. لكن الذي أوجه أنا إليه خروجا من هذا الخلاف، والأحوط أنه تجب فيه الزكاة. أما أمر أنها تستطيع أن تبيع هذا الذهب وتحج به، فهذا إن شاء الله لا بأس به، بل هذا أفضل وأتقى إلى الله عز وجل. لكن ليس يعني الحج واجب عليها إن لم تستطع، وذلك لأنها تفقد هنا المحرم، فإذا توفر شرط المحرم وشرط القدرة المالية وجب يعني عليها الحج، وإن لم يتوفر فليس الحج عليها بواجب. فإن توفر لها المال وتوفر هذا المحرم فالأفضل أن تبادر وتحج، ولها الأجر عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله.
شيخنا الفاضل، تقول: توجد ظاهرة يا شيخ منتشرة في الفتيات خاصة، وهي ظاهرة الكماشة الكبيرة التي توضع في أعلى الرأس، فهل هي تعتبر كأسنام البخت الذي ذكر في الحديث؟
أنا لا أعرف هذه الكماشة، وأتعجب كيف أن الفتيات يعني يسارعن في يعني لبس مثل هذه الأمور من دون النظر إلى يعني حكمها شرعا، وذلك لأن اللباس إخواني وأخواتي له أحكام شرعية وصفة شرعية في لباس المسلم أو المسلمة. الشاهد أنه إذا اجتمعت العلة في هذه الكماشة مع العلة في على رؤوسنا كأسنمة البخت وهو الشذوذ عن سائر اللباس الشرعي والتميز والشهرة، فلا شك أنها تدخل في عموم هذا الأمر. والواجب على الفتيات والنساء أن يبتعدن عما يعني فيه لفت الأنظار من ناحية الرجال أو الشذوذ عن اللباس الإسلامي أو فيه يعني تميز في اللون الفاقع الذي يلفت أنظار الرجال أو يعني اللباس الضيق أو غيرها من الصفات التي يعني تجعلها شاذة وواضحة بين الآخرين وبالتالي تكون فتنة. وبهذا استغل هذه المناسبة أنه يجب على النساء ألا يعني يتأثرن بأي موضة أو أي لباس يدخل إلى مجتمعات المسلمين وبلاد المسلمين حتى يسألن عنه ويستفتين عنه، وذلك لأن المرأة يعني غفلتها وحسن نيتها قد تلبس هذا الشيء وتظن فيه من الجمال أو فيه من الخير، وإذا تقع بالإثم. وقال الله عز وجل فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب أن الإنسان الرجل خاصة، وهذا كلام الرجال، أن يعني وولاة الأمور وأولياء الأمور أن يتابعنا النساء ويتابعنا يعني الفتيات، وذلك لأن هذه الموضات الحديثة التي دخلت علينا من ديار الغرب أو كذلك ما تصنع هناك لفتنة نساء المسلمين قد كثرت في الآونة الأخيرة، فينبغي الحذر وأن لا نأخذ الأمور يعني على عواهنها، إنما نأخذ في كل أمر يدخل في بلادنا سواء كان صناعة أو غيرها من الأمور بمعيار وميزان الشرع، وإذا ما علمنا هذا الأمر ولم نعرفه نسأل العلماء عن حكم هذا الشيء، والله أعلم.
أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أنا طالبة اجتزت السنة الثانية من كلية التمريض، فقيل لي أنها مهنة تخالف الآداب الإسلامية، فما رأيكم؟ هل أكمل؟
هذا يتوقف على يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، هذا يتوقف على طبيعة هذه المهنة وما فيها، ولا نستطيع أن نصدر فيها حكم، وينبغي أن يدلل هذا الإنسان الذي يعني حرم هذا الشيء أو يعني نهى عنه بالدليل القاطع على أنها فيها محذورات شرعية. والذي يعرف في بعض الجوانب أنه إذا انتفت من المحاذير الشرعية ومن المحرمات فما في بأس، ما في بأس إذا يعني أن المرأة والطالبة المسلمة يعني تدخل في هذا المجال، وقد يكون يعني فيه نوع من يعني اكتفاء يعني المسلمات عند التمريض وعند التطبيب بالنساء المسلمات والممرضات المسلمات أو الممرضات من جنس النساء حتى يعني يمرضوهن، وقد يكون هذا فتح باب خير للمجتمع المسلم، لكن أقول ب يعني ابتعاد عن المحاذير الشرعية التي فيه وأن يكون وفق تعاليم الإسلام والشرع، والله أعلم.